الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب في الأربع الركعات قبل الظهر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه قال: أرسل أبي إلى عائشة رضي الله عنها: أي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه أن يواظب عليها؟ قالت: كان يصلي أربعا قبل الظهر، يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب في الأربع الركعات قبل الظهر. لما ذكر المصنف رحمه الله في الأبواب السابقة الرواتب التي تكون تابعة للصلوات قبلها وبعدها، ومنها الحديث الذي حديث عائشة، وكذلك حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ثابر على 13 ركعة في كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. وجاء تفصيلها في حديث عائشة: أربع قبل الظهر، وثنتين بعدها، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، وثنتين قبل الفجر. ثم ذكر ما يتعلق بصلاة الفجر وسنتها وما يتعلق بها، ثم أتى بصلاة الظهر والسنة فيها، فترجم بهذه الترجمة هي الأربع الركعات قبل الظهر، وذكر فيها حديث منها حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت أي الصلوات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يواظب عليها، فقالت: كان يصلي أربعا قبل الظهر. يصلي أربعا قبل الظهر إيش؟
كان يصلي أربعا قبل الظهر يطيل فيهن القيام.
كان يصلي أربعا قبل الظهر يطيل فيهن القيام
ويحسن فيهن الركوع والسجود.
ويحسن فيهن الركوع والسجود، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاب أجابت عائشة بأن الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يثابر عليه ويحافظ عليه أربعا قبل الظهر. لكن هذا الحديث في إسناده ضعف من جهة قابوس، ومعلوم أن الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يواظب عليه ولا يتركه لا في حضر ولا في سفر هو ركعتا الفجر. هذا هو الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب عليه ويثابر عليه ولا يترك هاتين الركعتين لا في حضر ولا في سفر. فإذن هي التي يعني الجواب فيها يكون مطابقا لمثابرته الفعلية وثبوت ذلك عنه وملازمته لهاتين الركعتين في الحضر والسفر، يعني هذا هو الذي يكون مقدما على غيره، أو هذه الراتبة مقدمة على غيرها من الرواتب، لأنها لا تترك في حضر ولا في سفر، بخلاف الرواتب الأخرى فإنها تترك في السفر. وأما ركعة الفجر فإنها لا تترك في حضر ولا في سفر.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي.
عن جرير
ابن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن قابوس
وفيه لين أخرج له
البخاري المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبيه
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة
أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن عبيدة بن معتب الضبي عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس لا يفصل بينهن بتسليم، وقال إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صلى
من أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس لا يفصل بينهن بتسليم، ويقول
إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس،
ويقول إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس، تفتح إذا زالت الشمس. وهذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه الأربع الركعات يعني قبل الظهر. وقد جاءت الأحاديث المتعددة يعني في بيان مشروعيتها، وكذلك بيان فضلها كما سبق مرة في الحديث السابق، من ناحية أن من يأتي بالاثنين عشر يكون قد بنى الله له بيتا في الجنة، ومنها أربع قبل الظهر. ثم قوله لا يصل بينها بتسليم، لا يصل بينها بتسليم يعني معناها أنها متصلة، معناها أنها متصلة. لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهذا يخالف يعني هذه الزيادة التي فيها أنه لا يفصل بتسليم. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد
هو الطنافسي ثقة أخرجه البخاري النسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن وكيع،
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبيدة بن معتب
وهو ضعيف أخرج له
خالي تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن إبراهيم
بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سهم بن منجاب
وهو
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن قزعة
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قرثع
وهو
صدوق أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن أبي أيوب،
عن أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
هذه الأربع إذا كانت بدون تسليم هل فيها تشهد أول أو بتشهد واحد؟
ما أعرف يعني شيء يتعلق بتشهدين، لكن الذي ذكرت من حديث صلاة الليل مثنى مثنى يعني معنى ذلك أنه بتشهد بتشهدين وسلمين.
قال رحمه الله تعالى: باب من فاتته الأربع قبل الظهر. قال حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن أخزم ومحمد بن معمر قالوا حدثنا موسى بن داود الكوفي قال حدثنا قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر. قال أبو عبد الله: لم يحدث به إلا قيس عن شعبة.
ثم ذكر هذا الحديث
من فاتته الأربع قبل الظهر،
من فاتته الأربع قبل الظهر يعني من جاء والإمام دخل في الصلاة ولم يكن صلى هذه الراتبة التي قبل الظهر فإنه يقضيها بعد الظهر، يقضيها بعد الظهر. وقال هنا بعد الركعتين يعني أنه بعد ما يأتي بالركعتين التي هي السنة البعدية يأتي بهذه المقضية، يأتي بهذه المقضية. وقد اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال أنها تكون بعد الصلاة ومنهم من قال أنها تكون بعد الركعتين، والأقرب أنها بعد الركعتين لأن الركعتين يعني سنة بعدية فهي متصلة بالصلاة، وهذه مقضية يؤتى بها بعد أن يأتي بمحل السنة البعدية الذي هو بعد الصلاة، لأن الأصل أن السنة البعدية بعد الصلاة لا يفصل عنها فاصل، فإذا تكون السنة المقضية التي هي الركعات التي قبل الظهر تكون بعد، لأن هذه أداء وتلك قضاء، فتؤدى في وقتها أو في 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 زمنها اللي هي الركعتان بعد الصلاة، لأنها بعدية متصلة بها وهذا هو الأصل. وأما السنة القبلية التي فاتت وأريد قضاؤها فإنها تقضى بعد السنة البعدية.
قال حدثنا محمد بن يحيى
هو الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
وزيد بن أخزم
هو
ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. ومحمد بن معمر
وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب.
عن موسى بن داود
محمد بن معمر هذا من شيوخ أصحاب الكتب الستة، روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة، هو من جملة شيوخهم الذين روى عنهم مباشرة وبدون واسطة. وسبق أن مر بنا أن منهم محمد بن مثنى ومحمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، هؤلاء أربعة كلهم روى عنهم أصحاب الكتب الستة مباشرة وبدون واسطة. وقد مر بنا أيضا أن الثلاثة الذين هم غير محمد بن معمر ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 252، محمد البشار ومحمد المثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ماتوا في سنة واحدة وهم من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وكانت وفاتهم قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. البخاري توفي سنة 256، والثلاثة الذين هم محمد البشار ومحمد المثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ماتوا سنة 252.
عن موسى بن داود
وهو
صدوق له أوهام، قال له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن قيس بن الربيع
وهو
صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به، قال أبو داود والترمذي بن ماجه. عن شعبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن خالد الحذاء
خالد بن مهران الحذاء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. والحذاء لقب له، وهو يعني الأصل أن الحذاء يطلق على من يصنع الأحذية أو يبيع الأحذية، يطلق على من يصنع الأحذية أو يبيعها، ولم يكن بائعا ولا صانعا، وإنما كان يجلس عند الحذائين. قيل إنه كان يجلس عند الحذائين ويقول للحذاء احذو على كذا، يعني يرسم له رسم ويقول احذو على كذا، يعني يعني معناه أنه يقطع الجلد عندما يراد قصه من أجل أن يكون على قدر الرجل، فيقول احذو على كذا، يعطيه عينة أو يعطيه نموذج ويقول احذو، فكان يقال له الحداء لهذا. وهي من النسب التي يقولون إلى غير ما يسبق إلى الذهن، نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، يعني يسبق للذهن أن حذاء أنه يبيع أو يصنع، لكن كونه يجلس عند حذائين هذه لا تسبق إلى الذهن، لا تسبق إلى الذهن أنه يكون حذاء، فإذا هي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن. وهي مثل يزيد صهيب الفقير لم يكن المتبادل إلى الذهن أنه فقير، وإنما كان يشكو فقار ظهره فقيل له الفقير، وهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن. وكذلك الضال، يعني لقب قال الضال يعني متبادل للذهن، يعني لقب مو طيب، ولكنه المقصود أنه كان ضاع في طريق مكة، فصار يقال له الضال. وبعض العلماء ينسب مثل هذه النسبة التي ليست مما يسبق إلى الذهن.
عن عبد الله بن شقيق
العقيلي ثقة أخرجه البخاري في
أدب المفرد
ومسلم وأصحاب السنة.
عن عائشة قال أبو عبد الله لم يحدث به إلا قيس عن شعبة.
هذا من الكلام القليل الذي يأتي عن ابن ماجه, لأن أبو عبد الله هو ابن ماجه, فقد مر بنا قريبا يعني مثل ذلك.
قال رحمه الله تعالى: باب في من فاتته الركعتان بعد الظهر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه أنه قال: أرسل معاوية رضي الله عنه إلى أم سلمة رضي الله عنها فانطلقت مع الرسول فسأل أم سلمة فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يتوضأ في بيتي للظهر وكان قد بعث ساعيا وكثر عنده المهاجرون وقد أهمه شأنهم, إذ ضرب الباب فخرج إليه فصلى الظهر ثم جلس يقسم ما جاء به. قالت: فلم يزل كذلك حتى العصر, ثم دخل منزلي فصلى ركعتين ثم قال: شغلني أمر الساعي أن أصليهما بعد الظهر فصليتهما بعد العصر.
ثم ذكر من فاتته الركعتان بعد الظهر, من فاتته الركعتان بعد الظهر, فيعني وذكر في هذا الحديث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان توضأ للظهر وخرج للصلاة وكان ساعي جاء بمال والناس بحاجة إليه, فلما صلى عليه الصلاة والسلام الظهر جلس يقسم هذا المال واستمر حتى جاء العصر ولم يصلي ركعتي الظهر اللي بعد الظهر, فصلاهما بعد العصر, فصلاهما بعد العصر. ومعلوم أن بعد العصر جاء النهي عن الصلاة فيه, قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس, ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وهذا يعني الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر قضاء الركعتين الراتبة التي بعد الظهر, لأنه انشغل عنها عليه الصلاة والسلام بقسمة هذا المال الذي جاء به ذلك الساعي. فبعض أهل العلم قال: يجوز أن الإنسان يقضي يعني أو يصلي بعد العصر يعني مثل قضاء هذه الفائتة, ومنهم من قال لا يجوز ويؤخذ بالعموم. وقد جاء عن أم سلمة أنها سئلت فقيل: أن أقضيهما إذا فاتتا؟ قالت لا, يعني أن هذا من خصائصه, أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه قيل: أن أقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا, يعني أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام, من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فإن الصلاة بعد العصر التي هي قضاء الرواتب لا تقضى بعد العصر.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس
هو الأودي ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن يزيد بن أبي زياد
وهو ضعيف أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن, عن عبد الله بن الحارث
بن نوفل وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن أم سلمة
أم المؤمنين رضي الله عنها أخرج حديث أصحاب الكتب.
الأخ يسأل عن العبارة التي نقلت عن الشيخ الألباني: وفيه, يعني في صحيح داود, ما يغني عن هذا, فما الذي يغني عنه إذا كان هذا ضعيف السند أو منكر؟
لا يعني كان جاء في 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 فيه أنه كان يعني صلى, يعني جاء في غير أبي داود, في غير أبي داود كون الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر, كون صلى بعد العصر هذا ثابت حتى في البخاري موجود.
ولا يتقوى الحديث؟
لا, بس هو الحديث يعني بهذا الرجل فهو لا شك انه من ناحية المعنى يعني مثل ما جاء في صحيح البخاري وغيره, لكن يعني من حيث الإسناد هو ضعيف.
ذكرتم ان الرواتب لا تقضى بعد العصر,
الحديث
الذي في البخاري
هذا فيه يعني هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من فعله, وقيل أن هذا من خصائصه أن هذا خاص به, لأنه لما سئل قال نقضيهما يعني كما فعلت, قال لا.
الشيخ يحكم على هذه الزيادة بالشذوذ.
والله على كل هي أقول هي جاءت في مسند الإمام أحمد بإسناد الحسن فهي يعني ثابتة وليس لأحد أن يصلي بعد العصر بناء على هذا,
لأنه يعضد بالآثار الواردة هل تصح أنه كان يصلون بعد العصر
على كل بالنسبة أقول بالنسبة يعني أصل النهي موجود لا صلاة بعد العصر تغرب الشمس, والحديث الذي حصل يعني جاء ما يدل على أنه من خصوصياته.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من صلى قبل الظهر أربعة وبعدها أربعة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبيه عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى قبل الظهر أربعة وبعدها أربعة حرمه الله على النار.
ثم ذكر هذا الحديث باب من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا.
نعم.
باب من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا. الأربعة التي قبل الظهر هي داخلة في الرواتب التي جاءت في حديث عائشة وأم سلمة الاثنى عشر, وأما الركعتان الزائدتان على الركعتين بعد الظهر فهي خارجة عن الرواتب, لكن جاء في الجمع بين الأربع قبل الظهر والأربع بعد الظهر يعني هذا الفضل, وأن الله تعالى يحرم صاحبه على النار فدل على فضل يعني هذه الأربع, وفيها زيادة على السنن الرواتب اللي جاءت في الحديث الاثنى عشر. فإذا أتى بالإنسان بالثنتين بعد الظهر فهو يعني محصل الفضل الذي جاء في قول بين الله له وبين الجنة, وإن أتى بهذا فأيضا هو على خير, ومعلوم أن زيادة الركعتين يعني فيها زيادة عمل ففيه زيادة الأجر.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون
ثقة رأي أصحاب الكتب
عن محمد بن عبد الله الشعيثي
وهو
صدوق خير أصحاب السنن عن أبيه
وهو
مقبول خير الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عنبسة بن أبي سفيان
وقيل له رؤيا.
نعم. خرجه مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أم حبيبة
بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها واسمها رملة, وهي وقد أخرج لها أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وأبي وإسرائيل عن أبي إسحاق عن عاص بن ضمرة السلولي قال: سألت عليا رضي الله عنه عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار فقال: إنكم لا تطيقونه. فقلنا: أخبرنا به نأخذ منه ما استطعنا. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا يعني من قبل المشرق بمقدارها من صلاة العصر منها هنا يعني من قبل المغرب فأقام فصلى ركعتين, ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا يعني من قبل المشرق بمقدارها من صلاة الظهر منها هنا قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس, وركعتين بعدها, وأربعا قبل العصر, يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. قال علي: فتلك 16 ركعة تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار, وقل من يداوم عليها. قال وكيع: زاد فيه أبي فقال حبيب بن أبي ثابت يا أبا إسحاق ما أحب أن لي بحديثك هذا ملء مسجدك هذا ذهبا.
ثم ذكر التطوع بالنهار
ما جاء فيما يستحب من التطوع في النهار.
باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار. فأورد في حديث علي رضي الله عنه وقد سئل عن تطوع النبي عليه الصلاة والسلام بالنهار فقال إنكم لا تطيقون. قالوا أخبرنا لنعمل أو لنفعل ما نستطيعه. فبين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يتطوع بالنهار 16 ركعة، 2 بعد طلوع الشمس، و4 قبل الزوال، و4 بعد الزوال، و2 بعد الظهر، و4 قبل العصر، و4 قبل العصر، هذه هي 16، يعني 4 قبل العصر و4 قبل الظهر و4 قبل الزوال، هذه 12، ويضاف إلى ذلك 2 بعد طلوع الشمس و2 بعد الظهر، و2 بعد الظهر، فيصير المجموع 16، يعني هذا بالنهار. ومعلوم أن ركعتي الفجر هي من النهار، لأن طلوع الفجر يعني النهار يدخل بطلوع الفجر، النهار يدخل بطلوع الفجر، ولكن لعل علي رضي الله عنه أراد أن يبين الذي يكون بعد طلوع الشمس والذي يكون يعني في وضح النهار، فإن هذه 16، يعني تبدأ بركعتين بعد طلوع الشمس وبأربع قبل العصر، وبأربع قبل العصر، وبعد العصر ما في تطوع، وبعد العصر ما في تطوع. فذكر هذه 16 ركعة. ثم بين يعني أوقات يعني هذه الركعات التي هي قبل الظهر وبعد قبل الظهر وبعد طلوع الشمس بالتمثيل، إذا كانت بعد طلوع الشمس من ها هنا مثل ما كانت قبل غروب الشمس من ها هنا، يعني المسافة التي يعني يشير إلى مسافة ارتفاع الشمس، ارتفاع الشمس على الطلوع مثل ما يبقى عند الغروب، فإنه يصلى. وهذه هذه يعني على هذا الحديث يدل على أن أنها ليست صلاة الضحى، لأن صلاة الضحى هي التي قبل الزوال، التي هي 4 قبل الزوال، وأما هذه فتكون بعد طلوع الشمس. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من جلس فصلى الفجر لجماعة وجلس حتى طلعت الشمس وصلى ركعتين بعد ارتفاع الشمس فهي بعمرة وحجة تامة. فإذا هناك هذه غير صلاة الضحى، وصلاة الضحى هي 4، وقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، ولكن أفضلها إذا كانت في شدة الحرارة، في شدة الحرارة، كما جاء في صحيح مسلم أنه سئل عن صلاة الأوابين قال حين ترمض الفصال، يعني الوقت الذي تشتد فيه الحرارة على الفصال التي هي أولاد الإبل وأولاد البقر التي تحرها تضرها يعني إذا وطعت في الشمس. وأما البقية فهي تابعة للصلوات، لأنها 4 قبل الظهر و2 بعدها و4 قبل العصر، وهذا من الحديث الدالة على يعني مشروعية الصلاة قبل العصر وأنها 4. وجاء حديث آخر الصلاة قبل العصر وقوله عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4.
في آخره قال يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين.
هذا يعني بالنسبة للركعتين الأربعة التي ذكرها عند الأربعة الأخيرة
أربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين.
يعني ما أدري هل يقصد الركعات الأربعة التي قبل الظهر والتي بعد الظهر التي قبل الزوال التي بعد الزوال وهذه، أو أنه يقصد هذه الأربعة، وهذا يحتمل أن يكون مقصود به يفصل بالتشهد والدعاء وكذلك السلام، ويحتمل أن يكون بدون سلام، لكن الأصل في صلاة النهار والليل كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني أنه يسلم كل ركعتين.
قال علي: فتلك 16 ركعة تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار، وقل من يداوم عليها.
نعم، قل من يداوم عليها، لأنها فيها في الضحى ركعتين بعد الزوال، بعد غروب طلوع الشمس، وأربعا قبل الزوال، وأربعا قبل الزوال، الباقي متعلق بالصلوات التي أربعا قبل الظهر واثنتين بعدها وأربعا قبل العصر، لكن هذه ليست متعلقة بالصلاة، فقد يعني تأتي في وقت أشغال، لا سيما من طلوع الشمس إلى الزوال، هذه مسافة طويلة وكثير من الناس يكدحون، فيعني يكون هناك عوائق وصوارف تصرفهم عن المواظبة عليها باستمرار. نعم.
قال وكيع: زاد فيه أبي فقال حبيب بن أبي ثابت: يا أبا إسحاق، ما أحب أن لي بحديثك هذا ملء مسجدك هذا ذهبا.
يعني هذا يبين يعني عظم شأن هذا الحديث وما فيه من يعني هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه بيان الفرح والسرور بمعرفة هذه السنة.
قال: حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن سفيان.
سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري، ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب. وإذا جاء وكيع يروي عن سفيان، كذلك يحيى بن سعيد القطان يروي عن سفيان، أو محمد بن عبد الله الزبيري يروي عن سفيان، أو جماعة من عبد الرحمن بن مهدي يروي عن سفيان، هؤلاء المراد به سفيان الثوري، وهذا يقال له المهمل، المهمل لأنه لم ينسب، لأنه اشتهر اثنان باسم سفيان، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، ولهذا يقال في تراجم الرواة: روى عن السفيانين وروى عنه السفيانان، روى عن السفيانين أو روى عنه السفيانان، لكن كيف يعرف؟ يعرف بالشيوخ والتلاميذ، فإذا جاء عبد الرحمن بن مهدي أو وكيع بن الجراح أو يحيى بن سعيد القطان أو محمد عبد الله بن الزبيري وأمثالهم ولم ينسب سفيان بل بقي مهملا غير محدد بأنه هذا أو هذا، فإنه سفيان الثوري. نعم.
قال: وأبي
أبو سفيان الذي هو أبو
وكيع،
أبو وكيع سفيان، وكيع بن الجراح، الجراح بن المليح. نعم. هو
خلق عليهم، أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
وإسرائيل
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي إسحاق
هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عاصم بن ضمرة السلولي
هو
صدوق إلى أصحاب السنن. عن علي،
علي 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 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة ووكيع عن كهمس قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثة، قال: في الثالثة لمن شاء.
ثم قال: باب الصلاة ركعتين قبل المغرب، الركعتين قبل المغرب، وقبل المغرب ما جاء فيه سنة راتبة مثل ما بعد المغرب، لأن بعد المغرب من السنة الراتبة التي داخل في الاثنى عشر التي من ثابر عليها بنى الله له بيتا في الجنة، أما قبل المغرب ما جاء شيء يعني راتبة تخصها، لكن جاء ما يدل على أنه يصلى قبل المغرب، وذلك جاء في أحاديث، منها هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، وهذا لا يخص المغرب، يدخل فيه يدخل فيه العشاء ويدخل فيه الفجر ويدخل فيه الظهر ويدخل فيه العصر، لكن الفجر جاء فيه يعني شيء يدل عليه، والظهر جاء فيه شيء يدل عليه، والعصر جاء شيء يدل عليه، ولكن ليس من الرواتب الاثنى عشر. وأما المغرب والعشاء ما جاء فيها شيء يعني قبلها، لكن جاء في هذا الحديث العام بين كل أذانين صلاة، يعني الأذانين الأذان والإقامة، الأذانين الأذان والإقامة، فيصلى قبل المغرب، قبل المغرب بعد غروب، وكذلك قبل صلاة العشاء بعد الأذان ركعتان لعموم قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. وقد جاء في بعض الحديث صلوا قبل المغرب أيضا في نفس الحديث في بعض الروايات، وقال لمن شاء، يعني أنها الأمر فيها واسع، ليست كالرواتب التي من حافظ عليها كان له كذا وكذا.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة
حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب،
ووكيع عن كهمس،
كهمس هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عبد الله بن بريدة
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عبد الله بن مغفل
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت علي بن زيد بن جدعان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن كان المؤذن ليؤذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرى أنها الإقامة من كثرة من يقوم فيصلي الركعتين قبل المغرب.
ثم ذكر هذا الحديث أيضا يتعلق بالركعتين قبل المغرب، وأن الرسول أن الصلاة تقام، فأن أن 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 الذي يدخل المسجد يرى يعني كثرة المصلين فيرى أن الإقامة قد حصلت وأنهم قاموا للصلاة، وإنما كانوا يتنفلون يعني بين الأذان والإقامة قبل صلاة المغرب، يتنفلون بين الأذان والإقامة. وقد جاء أيضا حديث آخر الذي فيه أنهم كانوا يبتدرون السواري يعني قبل صلاة المغرب، يعني يصلون النافلة، فيظن الظن أنهم قد صلوا، يعني أنهم كانوا يتنفلون يعني خلف السواري يتخذونها سترة. ف يعني هذا مما يدل على مشروعية صلاة ركعتين قبل المغرب.
قال حدثنا محمد بن بشار
هو الملقب بندر ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن محمد بن جعفر
هو الملقب غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن شعبة عن علي بن زيد بن جدعان
وهو
ضعيف،
نعم،
خرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن،
نعم،
عن أنس بن مالك،
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المكثرين من حديثه، والحديث في إسناده ضعف ولكن له شواهد تشهد له.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ثم يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين.
ثم ذكر الصلاة بعد المغرب يعني السنة بعد المغرب، وهذه سبقا مرت الأحاديث فيها وأنها من جملة الرواتب، جاءت في حديث ابن عمر الذي هو حفظ من رسول الله عليه الصلاة والسلام 10 ركعات ومنها اثنتان بعد المغرب، وجاءت في حديث عائشة وحديث أم سلمة أو أم حبيبة الذي سبق أن مر وأنها 12 ركعة، فمنها الركعتان بعد المغرب. فتلك الأدلة أو تلك الأحاديث التي سبق أن مرت وهي عامة يدخل تحتها ركعتان المغرب، وأيضا جاء بعض الأحاديث الخاصة بها وهو أن أم سلمة
هنا عائشة
أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب ثم يدخل بيته فيصلي ركعتين يعني بعد المغرب. فهذا من جملة الأدلة الدالة على مشروعية ركعتين بعد المغرب، وهي من جملة الرواتب كما عرفنا التي جاءت في الأحاديث سواء العشر الذي جاءت عن ابن عمر أو 12 التي جاءت عن اثنتين من أمهات المؤمنين. نعم.
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي.
هذا ثقة أخرج لأصحاب الكتب, وهو شيخ لأصحاب الكتب كما ذكرت ذلك قريبا.
عن هشيم.
هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج لأصحاب الكتب.
عن خالد الحذاء عن نعم. عبد الله بن شقيق عن عائشة.
نعم.
قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عبد الأشهل فصلى بنا المغرب في مسجدنا ثم قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم.
ثم ذكر هذا الحديث عن
رافع بن خديج.
رافع بن خديج رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد بني الأشهل فصلى بهم المغرب وقال اركعوا هاتين ركعتين في بيوتكم, يعني الركعتين في بعد المغرب. وهذا يطابق ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة المتقدم أنه كان يصلي المغرب ثم يأتي بيتها ويصلي فيه ركعتين. ومعلوم أن الرواتب وكذلك سائر التطوعات هي في البيوت أفضل منها في المساجد, إلا التطوعات التي تشرع لها الجماعة مثل صلاة التراويح ومثل صلاة الكسوف, ويعني الصلوات التي تشرع للجماعة فعلها في المسجد أولى من فعلها في البيوت, لكن غيرها في البيوت أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة.
قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك
متروك أخرج له
ابن ماجه عن إسماعيل بن عياش
وهو صدوق في روايته عن الشاميين مخلط في الرواية عن غيرهم. نعم. وهذا هو الذي يروي عن محمد بن إسحاق وهو مدني حجازي. نعم.
قال البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن.
نعم.
عن محمد
بن إسحاق وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عاصم بن عمر بن قتادة
وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
عن محمود بن لبيد
صحابي رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
نعم.
عن رافع بن خديج
رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب ما يقرأ في الركعتين بعد المغرب. قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد حاء قال وحدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا عبد الملك بن الوليد قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن زر وأبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الركعتين بعد صلاة المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
فيما يتعلق بالقراءة في الركعتين بعد المغرب, وهو أنه يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد, وهما سورة الإخلاص الأولى في توحيد العبادة والثانية في توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. و أورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في هاتين ركعتين بعد المغرب سورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
قال حدثنا أحمد بن الأزهر
هو
صدوق خضره النسائي بن ماجه عن عبد الرحمن بن واقد
هو
صدوق يغلط خرجه الترمذي وابن ماجه.
نعم.
حا قال وحدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح
وهو
صدوق خرجه ابن ماجه عن بدر بن المحبر
وهو
ثقة خرجه البخاري وأصحاب السنن عن عبد الملك بن الوليد
وهو
ضعيف خرجه الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عاصم بن بهدلة
هو عاصم بن أبي النجود صدوق أخرج أصحاب الكتب وروايته في الصحيحين مقرون.
عن زر
بن حبيش ثقة محاضرا أخرجها أصحاب الكتب.
وأبي وائل
وأبو وائل شقيق بن سلمة ثقة محاضرا أخرجها أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن مسعود
الهذلي رضي الله عنه أخرجها أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الست ركعات بعد المغرب. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو الحسين العكلي قال أخبرني عمر بن أبي خثعم اليمامي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلنا له بعبادة 12 سنة.
ثم ذكر هذا الحديث، ثم ذكر في 6 ركعات بعد العصر،
بعد المغرب،
بعد المغرب الحديث الذي يعني الحديث الذي ورد في 6 ركعات بعد المغرب. وقد أورد هذا الحديث أن فيه أن من صلى 6 ركعات بعد المغرب لا يتكلم بينهن بسوء عجلنا له بعبادة 12 سنة. والحديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو غير ثابت لوجود من هو ضعيف في إسناده، وإنما الذي ثبت هو 2 ركعات بعد المغرب. وثبت أيضا أنه كان صلى بين المغرب والعشاء في بعض الأحاديث، في يوم من الأيام صلى من بعد المغرب إلى العشاء. وأما 6 ركعات فقد جاء في هذا الحديث الضعيف.
قال حدثنا علي بن محمد عن أبي الحسين العكلي،
هو زيد بن حباب وهو
صدوق من البخاري القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عمر بن أبي خثعم
وهو
ضعيف، خرجه الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن يحيى بن أبي كثير
اليمامي ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوتر.
كما ذكرت أن ابن ماجه رحمه الله ذكر سنة بوب للفجر وبوب للظهر وبوب للمغرب، ولم يبوب للعصر ولا للعشاء، للعشاء يعني ولم يبوب للعشاء. وقد مر في الأحاديث التي هي الرواتب ذكر 2 ركعات بعد العشاء، وكذلك أيضا جاء في بعض الأحاديث ذكر 4 قبل العصر، ولكنه ما عقد ترجمة خاصة يعني للنافلة التي تتعلق بالعصر ولا النافلة التي تتعلق بالعشاء، ولكنه جاء في بعض الأحاديث التي سبق أن مرت ذكر 2 ركعات التي قبل العصر في حديث علي الذي سبق أن مر، كذلك الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4. وبالنسبة للعشاء ما ذكر، ولكن 2 ركعات التي بعد العشاء جاءت في حديث 12 وحديث 10، لأن كلها فيها 2 ركعات بعد العشاء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: ما معنى كلمة مخضرم؟
المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يعتبرون يعني طبقة كبار التابعين، طبقة كبار التابعين، لأنهم لقوا كبار الصحابة، لقوا كبار الصحابة، وهم عدد منهم أبو وائل وزر بن حبيش، ومنهم منهم الصنابحي، ومنهم النجاشي، ومنهم سويد بن غفلة، ومنهم المعرور بن سويد، عدد يقال لهم المخضرمون، أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعتبرون من كبار التابعين لأنهم أدركوا كبار الصحابة. وبعضهم وهو سويد بن غفلة وصل إلى المدينة في اليوم الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وصل إلى المدينة اليوم الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا في ترجمته كاد أن يكون صحابيا، كاد أن يكون صحابيا، ما بينه وبين الصحابة شيء، يعني ليس بينه وبين الصحابة شيء، لأنه قدم المدينة في اليوم الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يلقه، فهو من كبار التابعين.
يقول: ألا تكون صلاة الراتبة بعد المغرب في المسجد مكروهة لما ثبت من فعله وقوله أنها في البيت؟
والله على كل الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، وقد يكون الإنسان مو رايح للبيت، يعني صلي المغرب ويجلس العشاء فيأتي بها، فالأمر فيها، لكن البيوت لا شك أن أفضل، وصلاتها في المساجد سائغة ولا يقال أنها مكروهة.
يقول: حديث من صلى قبل الظهر أربعا وبعد أربعا حرمه الله على النار، هل هو في من استمر عليها أو أنه في من صلاها أحيانا وتركها أحيانا؟
الظاهر الذي يستمر عليها، الذي يستمر عليها.
هذا يسعى عن الركعتين اللتين بعد العصر في من قال أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أليس الذي من خصوصيته صلى الله عليه وسلم هو المداومة على الركعتين بعد العصر، ولغيره أن يقضيهما مع عدم المداومة عليهما؟
الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل قال: أن أقضيهما إذا فاتت؟ قال: لا.
هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في نهاية مجلسه بدعاء خاص؟
لا أعلم، ما نعلم إلا دعاء المجلس الذي هو يعني سبحانك اللهم، أما كونه يعني يدعو بدعاء خاص لا أدري.
يقول: ما معنى صدوق يغرب؟
يعني يأتي بغرائب، يأتي بغرائب.
هل صلاة الرواتب أفضل أن تكون في البيت أم في المسجدين المكي والمدني لأفضلية الصلاة في الحرمين من حيث المضاعفة؟
من صلى في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، لكن المسجد الحرام كما هو معلوم يختلف عن المسجد النبوي، لأن مكة كلها مسجد حرام على أحد الأقوال، لأنه يطلق على مكة كلها المسجد الحرام، والحديث الذي ورد صلاة في مسجدي هذا خير من الصلاة في مسجد واحد إلا المسجد الحرام، والمسجد الحرام يطلق إطلاقين، إطلاقا خاص وهو المسجد المحيط بالكعبة، ويطلق إطلاقا عاما وهو مكة كلها، وقد جاءت الأدلة دالة على إطلاق المسجد الحرام على مكة كلها، ومنها قول الله عز وجل: إنما يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، يعني لا يقربوا مكة، فالمراد المسجد الحرام مكة، وكذلك سبحان الذي أسرى بعبده لينا من سلم المسجد الحرام، والرسول صلى الله عليه وسلم ما أسري به من المسجد، وإنما أسري به من بيت من بيوت مكة، فقول قوي لبعض أهل العلم أن المسجد الحرام يطلق على مكة كلها، وأن التضعيف يحصل للجميع، لكن كما هو معلوم حتى على هذا القول فرق بين من يصلي في بيته أو يصلي في أي مكان من مكة، أو يأتي للحرم ويطوف بالكعبة ويصلي حولها، مثل ما أن هناك فرق بين الصف الأول وآخر الصفوف، فرق بين أول الصفوف وآخر الصفوف، فهنا فرق بين من يصلي عند الكعبة ومن لا يصلي عندها، ولكن التضعيف يمكن أن يقال أنه يشمل، لأنه قال المسجد الحرام ومكة كلها مسجد الحرام. أما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أما المدينة فإن التضعيف خاص بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكون لغيره من المساجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام. ومن جاء للمسجد النبوي وصلى فيه ثم رجع وصلى في بيته فإنه يحصل أكثر أجر من الذي يصلي في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفريضة ثم يذهب ويصلي الراتبة في بيته، وكذلك يصلي الراتبة في بيته قبل أن يخرج، فهو نفسه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الرواتب في بيته، ومعنى ذلك أن صلاته في البيت أفضل، وأن الذي يصليها في المسجد النووي له هذا التضعيف، ولكن لو صلىها في البيت لأنه يكون أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل المكتوبة، وهذا حديث لفظ عام يشمل المساجد كلها. وفعله صلى الله عليه وسلم في كونه يصلي الراتبة في البيت ثم يأتي وتقام الصلاة ويصلي، وإذا سلم انصرف وصلى في البيت، يدل على هذا.
قل ما صحة ما جاء،
لكن من لا يصلي في المسجد النبوي لا يقال انه اذا صلى في بيته يحصل اكثر من المسجد النبوي، يحصل اكثر من المسجد الذي صلى فيه، اكثر من المسجد الذي صلى فيه، وانما يحصل الافضلية في المسجد على ما يحصل في المسجد النبوي اذا كان صلى الفريضة فيه وتمكن من الصلاة في المسجد، ولكنه اثر ان يصلي في البيت لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته افضل الا المكتوبة، ولفعله صلى الله عليه وسلم فإن رواتبه قبل الصلاة وبعدها تكون في البيوت.
يقول ما صحة ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب بالدرة من يصلي نافلة المغرب في المسجد؟
ولا ما أعرف عن هذا الشيء، يعني لا، السنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من ناحية الإطلاق. وأما الذي ورد أن النفس كان يفعلها في بيته ويقول أنها في البيوت، لكن هذا الأثر عن عمر ما أدري، لا أدري عن شيء عنه.
هل قراءة سورة العصر بعد ختام المجلس من السنة؟
جاء في ذلك حديث، مو في المجلس، جاء في المتلاقيين إذا تلاقوا أنهم يعني يقرؤونه، لكن كونهم يعني في المجلس أو في المجالس أنها تقرأ ما أعرف. كون المجالس تختم بقول قراءة قل يا والعصر، يعني ما أعلم يعني شيئا فيه، لكنه جاء أنه إذا الاثنان إذا أراد أن يفترقا عندما يفترقان فإنهما يقرأان سورة العصر.
يقول ما الضابط في التفريق بين الركعات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من السنة والرواتب، مع أن الكل ثابت عنه صلى الله عليه وسلم وكان يفعله؟
نعم، هم ذكر يعني الرواتب أنها مؤكدة، لأنه جمعت إلى كذا ركعة ثم فصلت، وأما تلك فقد جاءت يعني مفرقة وليست داخلة في هذا العدد، وبعضها جاء فيه التخيير حيث قال لمن شاء صلوا ركعتين قبل بين كل يدين صلاة لمن شاء. فالشيء الذي جاء فيه عدد وفصل ذلك العدد وأنه يغضب عليه ويثابر عليه، هذا من أجل قالوا أنها رواتب، يعني أنها ثابتة وأنها لازمة، يعني الإنسان يحرص على أن يأتي بها، وحتى الأشياء التي حتى الأربع قبل العصر الإنسان يحرص عليها ولا ينبغي أن يتهاون بها، لكنهم يعني جعلوا الرواتب يعني هذه التي جمعت وحصرت ثم فصلت.
يقول هل التضعيف في الحرمين خاص بالصلاة أم يدخل فيه بقية الأعمال الصالحة كقراءة القرآن؟
التضعيف جاء في الصلاة، التضعيف جاء في الصلاة، وأما الأعمال الأخرى التي هي أعمال صالحة لا شك أنها في المكان المقدس لها ميزة ولها شأن، لكن التضعيف بعدد معين ما نعلم دليل يدل عليه، وإنما جاء الدليل بالنسبة للصلاة فلا يعدى إلى غير الصلاة، بمعنى أنه إذا صام يوما كأنه صام أكثر من 1000 يوم، وإذا يعني ثم أيضا هذا بالنسبة للمدينة خاص بالمسجد كما هو معلوم، يعني صلاة في المسجد، قراءة القرآن من أعمال الصلاة تكون في المسجد وغيره، لكن ما جاء شيء يدل على التضعيف بمقدار انه يعني أنها بألف حسنة أو أكثر من ألف حسنة ما جاء شيء من هذا، ولكن لا شك أن العبادة الأعمال الصالحة في الحرمين وفي المكان المقدس لها شأن، كما أن السيئات لها خطر ولها خطورة، ومن يعصي الله في الحرم أسوأ وأشد ممن يعصيه في غير الحرم، لكن لا يقال أنها تضاعف السيئات وأن السيئة في الحرم عن عشر سيئات وكذا، لا لا تضاعف، لكن من ناحية الكيف وأن سيئة يعني في الحرم ليست كسيئة في مكان آخر فهي كيفيتها وخطرها وشأنها أعظم، وكذلك الأعمال الصالحة، لكن التضعيف بهذا العدد جاء في الصلاة فلا يعد إلى غيره.
يقول السائل: في بلادنا يمنح كل شخص مبلغ قدره 130,000 دينار، وهذا المبلغ لا يعطى له في يده وإنما يبقى عند الدولة ولديه ما يفيد بملكيته، حيث تقوم الدولة بتشغيل هذه المبالغ عن طريق استثمارها في المصارف ومجموعة من الشركات على شكل أسهم، وهذه المصارف ربوية، وبعد مرور سنة ينزل في حساب كل شخص 5,000 دينار ربح مقابل هذا الاستثمار. السؤال: ما حكم هذه الأموال؟ هل يجوز أخذ الأرباح السنوية؟
والله إذا كان أنها محقق أنها عن طريق الربا، وأن هذا هذه الأرباح يسمونها الفوائد، فوائد البنوك، وهي الحقيقة مضار البنوك التي يسمونها فوائد وهي مضار، يعني بحيث أن المبالغ تنمو، بمعنى أن يحصل كل مقدار كذا له كذا، فهذا نفس عين الربا. فإذا كان الأمر كذلك وأنه جاء من هذا الطريق، يعني ما كان عن طريق مضاربة شرعية، يعني عن طريق المضاربة المشروعة، إذا كان عن طريق المضاربة المشروعة فهو حلال، وإذا كان عن طريق الفوائد البنوك التي كل المقدار يربح كذا أو يعطى في مقابله كذا من أجل استعمال هذه النقود، فهذا ربا وليس الإنسان يأخذ الربا.
يقول: إذا كان لا يجوز أخذها فكيف يكون التخلص منها مع العلم بأن الناس يحتاجون إلى هذا؟
إذا كان الإنسان قبضها وصارت في حوزته يستعملها في أمور ممتهنة.
يقول: هل يجوز تقسيم هذه الأرباح بإخراج ما جاء من المصارف وأخذ ما جاء من الشركات، لأن الشركات غير ربوية؟
إذا كان معروف النسبة هو معروف، يعني ما يأتي عن طريق الربا وما لا يأتي عن طريق كذا، نعم، يعني الذي يعادل أو يقابل الشيء الحلال حلال، واللي يقابل حرام حرام.
يقول: إذا فاتت صلاة الوتر فهل أصليها قضاء وترا أم شفعا؟
ثبت في السنة أن الإنسان إذا فاته الوتر فإنه يقضيه في الضحى ويضيف ركعة حتى لا يكون وترا في النهار، إذا صلي 11 يصلي 12، إذا كان يصلي 3 يصلي 4، إذا كان يصلي 5 يصلي 6، يأتي بها في النهار ولكن يضيف لها ركعة حتى لا يكون وترا في النهار.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.